أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد في حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. حديثنا هذا اليوم بعنوان: الغيرة حصانة أخلاقية. تطور الحياة الاجتماعية قد يثير بعض التحديات أمام القيم الدينية والأخلاقية، ولا يمكن إيقاف تطور الحياة. الحياة من طبيعتها التطور، كما لا يصح التنازل عن القيم ذات المنشأ الديني والاجتماعي. فماذا نعمل إذن حينما يكون هناك تطور في الحياة يسبب احتكاكا مع بعض القيم التي نلتزم بها؟ هل نرفض تطور الحياة أم نتنازل عن القيم؟ المعالجة تكمن في استيعاب تلك التحديات. هذا التحدي الذي يحصل ينبغي استيعابه. كيف؟ عن طريق تحديث فهمنا للقيم وإعادة تموضعها بما يتكيف مع تطورات الحياة. حينما نعيد تحديث فهمنا للقيم قد نكتشف أن بعض القيم كانت صالحة لزمن دون آخر، ليست ذات حالة استمرارية ودائمة، وإنما هي تصلح لظروف معينة. وقد نكتشف أن بعض ما نراه قيما ثابتة قد يكون مجرد تقاليد وعادات اجتماعية، كما أنه حتى القيم الدينية والأخلاقية الثابتة صيغة تطبيقها وصيغة ممارستها قد تختلف من زمن إلى آخر، وهذا ما يحتاج إلى بحث. نحن نريد الالتزام بهذه القيمة الدينية، ولكن ما هو الأسلوب؟ ما هي الصيغة؟ قد تكون هناك صيغة أخرى للالتزام بهذه القيمة أكثر مناسبة للتطور الذي حصل في الحياة الاجتماعية. في عصرنا الحاضر هناك تطورات في الحياة فرضت نفسها على مجتمعاتنا، ومن تلك التطورات الانفتاح والتداخل في العلاقة بين الجنسين، بين الرجال والنساء. كان السائد في الماضي هو حال من الانفصال والتباعد بين الجنسين في الحياة العامة، وفي بعض الأوساط كانت هناك مبالغة وتشدد على هذا الصعيد، حتى لا تكاد ترى المرأة خارج منزلها إلا نادرا. مكان الطبيعي للمرأة والدائم هو البيت، فليس هناك تواصل في ميادين الحياة العامة، وهذا انطلاقا من آراء دينية كانت ترى التشدد في الانفصال. السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى، السيد اليزدي مرجع من المراجع ومن الفقهاء المعروفين، الرسالة العملية التي كتبها العروة الوثقى أصبحت هي مدار تعليقات المراجع المعاصرين. توفي سنة 1337 هجري. سيد اليزدي في العروة الوثقى مثلا يذكر مسألة رقم 15 في كتاب النكاح، يقول: يستحب حبس المرأة في البيت، حبس، تحبس، تسجن. يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال. هذا كان فهم موجود بناء على روايات وبناء على توجهات اجتماعية أيضا. هذا في الماضي، أما الآن فقد أصبح حضور المرأة واقعا قائما في مختلف ميادين الحياة، ولا تكاد تجد مجالا من مجالات الحياة العامة ليس فيه اختلاط بين النساء والرجال. في المدارس صار لا أقل، في بعضها، في الجامعات في بعضها، في دوائر العمل، في البنوك، في الأسواق، في مختلف الأماكن هناك تواجد للنساء كما هناك تواجد للرجال. وبعض المجتمعات تكون حالة الانفتاح أكثر من مجتمعات أخرى. هذا الانفتاح في العلاقة والتواصل بين الجنسين الرجال والنساء أوجد وأحدث نوع من التحدي والاحتكاك لبعض القيم، لبعض الأحكام، لبعض المبادئ، ومنها مسألة الغيرة. الغيرة هذه قيمة أخلاقية، وأيضا يتحدثون عنها بأنها نزعة فطرية في الإنسان. طبعا يعرفون الغيرة بأنها مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. إذا أكو شيء الإنسان يراه خاصا له، استحقاقا له، ويجي واحد يشارك فيه يتغير قلبه، يهيج قلبه، فسميت غيرة. وأبرز مجالات استخداماتها في العلاقة، في خصوصية العلاقة العاطفية، حيث يرفض الرجل تطفل أي شخص آخر على ساحة العلاقة العاطفية مع زوجه. يرفض الرجل أن زوجته أو إحدى قريباته تكون لها علاقة مع شخص أجنبي، قلبه يهيج، يتغير قلبه، فسميت غيرة، أن الرجل لا يقبل، لا يرضى أن أحدا أجنبي تكون له علاقة عاطفية مع زوجه أو إحدى قريباته. وهذا لا يخص الرجل أيضا، بل هو عند المرأة أكثر. المرأة أيضا تريد أن يكون قلب زوجها حكرا لها وعليها، فتغار، يتغير قلبها، تهيج نفسها حينما ترى أن هناك امرأة أخرى قد تسللت إلى قلب زوجها، صارت هناك علاقة عاطفية بين زوجها وبين رجل آخر. هذا يطلق عليه الغيرة، مو الغيرة، الغيرة. في الماضي كانت الأجواء الاجتماعية مساعدة على الالتزام بالغيرة في أعلى درجاتها، لأنه حالة انفصال في الغالب بين الرجال والنساء، فالأجواء كانت مساعدة على أن لا تنشأ هناك أصلا علاقات بين الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، وإذا حصلت فهي في حدود دنيا وفي حدود الضرورة. وبالتالي التجاوز على الغيرة في الأزمنة الماضية كان أقل، في كل العصور موجود، لكن الدرجة كانت محدودة وقليلة. أما في هذا العصر ومع حال الانفتاح، فكيف يمكن الالتزام بهذه القيمة؟ المرأة تشتغل، الزوجة تشتغل، وبالتالي في مجال عملها تختلط برجال أجانب، والرجل يشتغل وفي مجال عمله نساء أجنبيات. كيف نتعامل مع هذا الموضوع، مع موضوع الغيرة؟ هل نتنازل نقول لا، ما في مشكلة، خلي المرأة تسوي علاقات عاطفية مع من تشاء وخلي الرجل؟ لا يمكن هذا. أولا لأن فطرة الإنسان لا تقبل به، حتى في المجتمعات المادية والمتقدمة أيضا عندهم حدود في هذا المجال، ولذلك يتحدثون عن الخيانات الزوجية، وهناك إجراءات وهناك إثارات حول هذا الموضوع، وهذا يسمعه ويعرفه الجميع. ثانيا، نحن كمتدينين ديننا أيضا يدعونا إلى الحفاظ على هذه القيمة. طبعا هناك تشدد في بعض المجتمعات المحافظة، وتحصل حوادث يطلق عليها جرائم الشرف في بعض المجتمعات، إذا حسوا بأن المرأة لها علاقات غير طبيعية، يعني علاقات عاطفية غير مشروعة مع أجنبي، قد تتعرض حياتها للخطر. وإحصائيات في كل سنة عن وجود جرائم شرف، والرجل أيضا الذي يقيم هذه العلاقة، القبيلة الأخرى أو العائلة الأخرى قد تستهدفه. هنا لابد وأن نعالج الموضوع ضمن النقاط التالية. أولا، أصل الغيرة على العرض والشرف أمر مطلوب، فالدين لا يمانع من العلاقة العادية الطبيعية بين الرجال والنساء، ولكنه يرفض العلاقة العاطفية بين الجنسين خارج الإطار الشرعي. العلاقة العادية الطبيعية بين الرجل والمرأة وإن كان أجنبيا ما في إشكال، في السوق، في العمل، في الدراسة، لكن إذا ارتقت، إذا وصلت، إذا تجاوزت الحد إلى مستوى العلاقة العاطفية، هذا مرفوض. من الناحية الدينية. ومن هنا وردت النصوص عندنا على هذا الصعيد، كالحديث الذي بدأنا به عن رسول الله نبينا محمد. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، هذه يحبها الله. إذا كانت هناك علاقات مشبوهة ريبة، الله تعالى يحب هذه الغيرة، لا يريد للرجل أن يقبل ولا للمرأة أن تقبل بهذا المنكر يقوم به زوجها، تنكر هذا المنكر. وورد عنه صلى الله عليه وآله إن الغيرة من الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان. وعنه صلى الله عليه وآله إن الله يحب من عباده الغيور. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من لا يغار فإنه منكوس القلب، يعني وضعه النفسي والعاطفي غير طبيعي، منكوس القلب. والشاعر العربي يقول: إني كريم أحب المال مشتركا، لكن غيور أحب الحسن محتكرا. في الجانب العاطفي لا، هذه حالة يعني فطرية داخلية في نفس الإنسان. هذا هو الجانب الأول، أن الغيرة في أصلها أمر مطلوب من الناحية الفطرية ومن الناحية الشرعية. المسألة الثانية: الغيرة كأي صفة من الصفات ينبغي أن تكون في حدودها الطبيعية والمعتدلة، فإذا تجاوزت أي صفة من الصفات، إذا تجاوزت حدودها تنقلب إلى ضدها، لا إفراط ولا تفريط. الغيرة في الحدود الطبيعية مطلوبة، لكنها إذا تجاوزت أصبحت هوس، أصبحت ظنون، أصبحت شكوك، أصبحت وسوسة، هذا تصير حالة مرضية، هذا تصير صفة مذمومة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله يبغض الغيرة في غير ريبة. إذا ليست هناك ريبة، فقط ظنون وشكوك، ليس هناك واقع يستوجب الريبة، هذه غيرة يبغضها الله، لا يريدها الله، لأنها تتجاوز الحد المطلوب. حينما ينهانا الدين عن سوء الظن فهذا نهي عام ينطبق عن الجميع. سوء الظن حرام إلا مع الزوج، تسيء المرأة الظن في زوجها، أو مع الزوجة يسيء الرجل الظن في زوجته، هذا حرام. وحينما ينهى الدين عن التجسس على الآخرين فهذا يشمل أيضا العلاقات الزوجية، لا يجوز للزوج أن يتجسس على زوجه أو على قريباته، ولا يجوز للزوجة أن تتجسس على زوجها. عندنا مشاكل كثيرة خاصة مع وجود الجوالات والهواتف، تحصل حالات معينة ترى لنفسها الحق أن تفتش جوال زوجها عند مكالمات يا أحد في أرقام نساء، أو بعض الأحيان الزوج يفتش جوال زوجته، هذا لا يصح، لا يجوز. استفتاء وجه للمراجع حول هذا الموضوع، فأجاب المراجع بأن هذه الحرمة حرمة شاملة، حرمة سوء الظن وحرمة التجسس لا يستثنى منها الأزواج. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيش؟ هذا عام. ثم يقول تعالى: ولا تجسسوا، هذا أيضا نهي عام لا يجوز. وفي القانون عندنا أيضا قانون الحكومة الرسمي جرم القانون السعودي الزوج والزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، يعتبر من الجرائم المعلوماتية. فإذا الغيرة لا ينبغي أن تصل إلى حد سوء الظن وأن تصل إلى حد التجسس، هذا لا يجوز شرعا، ولا تكون هناك مبالغة في موضوع الغيرة. الإمام علي عليه السلام يقول في وصاياه لابنه الحسن عليه السلام: إياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم. الغيرة حينما تكون مبالغة هي تسبب ردود فعل، هي تسبب مشاكل، هي قد تكون دافع إلى الانحراف. إذن أصل الغيرة مشروع ومطلوب، لكن الأمر الثاني في الحدود المعتدلة، ولا يصح المبالغة ولا يصح تجاوز الحدود. ثالثا، إن الغيرة يجب أن تدفع الإنسان إلى العفة. إذا كنت أنت غيور على عرضك فينبغي أن تعف عن أعراض الآخرين، هذا أمر أساس. بعض الناس يأخذ حريته في الحديث مع بنات الناس في العمل في الدوائر، لو سألته لو أن هذا المستوى الذي تمارسه أنت مع نساء مع بنات الناس مع زوجات الآخرين، هل ترضى أن تمارسه زوجتك، أن يمارسه أحد مع زوجتك؟ يرفض، لو سمع ينزعج ما يقبل. طيب أنت لا تقبل أن يكون هناك رجال أجانب يمارسون مستوى عاطفيا من الانفتاح مع زوجتك على مستوى الكلام أو التعامل، فكيف تسمح لنفسك أنت أن تمارس ذلك مع الآخرين؟ وكذلك المرأة التي تغار لو علمت أن زوجها لديه علاقات في مستوى معين مع نساء يعملن معه في العمل، هذا يعني أنها هي أيضا ينبغي أن تكون عفيفة، فلا تكون لها مثل هذه العلاقات. إذن الغيرة ينبغي أن تدفع الإنسان إلى العفة. في حديث جميل عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبي أمامة الباهلي أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، أنا بصلي وبصوم وكل شيء بسوي، بس ائذن لي اسمح لي بالزنا بصراحة. يقول للنبي في المسجد أمام الأصحاب: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروا: ما تستحي تقول للنبي ائذن لي في الزنا؟ قالوا: مه. فقال صلى الله عليه وآله، أشار إليهم: اتركوه، ادنه، يعني ادنه مني، اقترب. قال فجلس، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: يا هذا، أتحبه لأمك؟ تحب الزنا لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: والناس لا يحبونه لبناتهم. أفتحبه لأختك؟ أيضا لا. أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ وهو يقول: لا. إذن الناس أيضا لا يحبون ذلك، يعني كما أنك تغار على عرضك الناس يغارون على أعراضهم. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، اقتنع
خلاص التزم. إذن الإنسان إذا كان عنده غيرة فينبغي أن يكون هو عفيفا حتى تكون غيرته غير صادقة، وحتى يكون كلامه لزوجه لبناته كلام حقيقي يؤثر في نفوسهم في نفوسهن، وكذلك المرأة يؤثر كلامها في زوجها. إذا قالت لزوجها كيف تكون لك علاقة غير طبيعية مع نساء في عملك، هي أيضا لازم تكون ملتزمة، تكون عفيفة. لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: دليل غيرة الرجل عفته. إذا هو عنده غيرة حقيقية الدليل هو لازم يكون عفيف. اللي ما عنده عفة هذا غيرة مفتعلة، هالشخصية يعيش ازدواجية في الشخصية، يكيل بمكيالين. ثم إن انتهاك الإنسان للعفة في علاقاته مع النساء الأخريات يكرس هذا السلوك السيء في المجتمع، وبالتالي يصل إلى مختلف العوائل والمنازل. من هنا ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. لازم ما تساعد في نشر السلوك السيء، إذا انتشر السلوك السيء في المجتمع لا تستطيع أن تحصن وضعك، يصل إليك، يصل إلى عيالك. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة: من المهم في ظل هذه الأجواء المفتوحة في العلاقات بين الجنسين، والتي كما قلنا فرضتها تطورات الحياة، التذكير بقيم العفاف والتربية عليها، أن نحكي في بيوتنا مع عوائلنا مع بناتنا مع أبنائنا، أن نذكر بقيمة العفاف، أن نذكر بقيمة الغير على العرض، وأن الناس يغارون على أعراضهم. ينبغي أن نتحدث في عوائلنا في بيوتنا في مجالسنا في خطاباتنا العامة، ما دمنا أمام هذا التحدي فنحن بحاجة أكثر لاستحضار هذه القيم ولاستحضار هذه المبادئ. وأيضا علينا أن نحصن أنفسنا وعوائلنا بإسباغ العاطفة والحنان والاحترام على من حولنا. ما الذي يجعل بعض النساء تستجيب لكلمات عاطفية معسولة خارج المنزل؟ في بعض الأحيان السبب أنها في داخل منزلها لا تجد الاهتمام الكافي، لا تجد الحب الدافئ، لا تجد الحنان المطلوب، تعيش نوعا من الجوع العاطفي، ولذلك تستجيب لأي مشاعر عاطفية ولو كانت انتهازية. وكذلك الرجل الذي لا يجد احتراما في البيت، لا يجد اهتماما من زوجته، لا يجد ما يريد من علاقات عاطفية يبحث عنها، فإنه يبحث عن ذلك خارج المنزل. علينا أن نستحضر هذه القيم، وعلينا أن نحصن عوائلنا وأبناءنا وبناتنا أيضا بأن نفيض عليهم من عواطفنا ومن حبنا ومن حناننا، حتى لا يبحثوا عن العواطف وعن المشاعر خارج المنزل وخارج العائلة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واستد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.